بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. بالنسبة لمسألتنا في الدرس الماضي، ومن قال حلف بالطلاق وأراد الكذب، الظاهر أن معناها مثل ما شرحنا في الدرس، وقال في الزاد لفظ الزاد: ومن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، لأن ثم فسر وراد الكذب، قال: ومن حلف بالطلاق وكذب أي لم يحلف به. فهذا واضح أنه يعني كذب، أنه قال حلفت بالطلاق وهو لم يحلف به، هكذا فسر في الروض لفظ زاد، قال: من حلف بالطلاق وكذب، والروض قال: لأنه لم يحلف به لزمه حكما. واضح يعني من كلام الزاد صاحب الزاد وشرح صاحب الروض، ولما راد من حلف بالطلاق وكذب قال في الروض أي لم يحلف به، فواضح أنه قال حلفت وما حلف، هذا معنى مثل ما تقدم في الشرح. واضح عبد الله؟ أنه كذب، يعني مثل ما قد طلقت امرأتك قال نعم وما طلق، قال حلفت بالطلاق يعني قل حلفت بالطلاق أني ما أدخل بيت زيد وما حلف، ثم دخل بيت زيد، والآن يقول حلفت بالطلاق أني ما أدخل بيت زيد، أنا حالف أمس وفيما مضى أني ما أدخل بيت زيد، فإذا دخل بيت زيد وش يكون الحكم؟ قد يلزمه الطلاق، لأنه يقر أنه حلف، يترتب على الحلف إذا دخل بيت زيد الطلاق على المذهب. فمعناه الآن كأنه قال طلقت امرأتي، لأنه الحلف مع فعل ما حلف عليه يترتب عليه الطلاق حكما، فيرون أنه كما لو قيل طلقت قال نعم وهو كاذب أنه يقع الطلاق. كيف؟ لا، إذا كان حلف بالفعل يقع الطلاق على المذهب، وعلى يعني قول جمهور العلماء أنه يقع الطلاق إذا كان حالف، لكن في المسألة هنا أنه إذا أخبر كذبا، أخبر كذبا مذهب أنه يرون أنه يقع الطلاق يلزمه الطلاق، والصواب أنه لا يقع الطلاق، لكن هل يقبل أم يقبل؟ قلنا تقدم أنه على حسب يعني ثقة الرجل، إذا كان معروفا بالصدق فإنه يقبل منه إذا قال كذبت، وبينه وبين الله لا يقع، لأن هذا أمر في قلبه وهو يعلم متيقن أنه لم يحلف أو لم يطلق، فلا يلزمه فيما بينه وبين الله، لكن يرون يلزمه حكما، إذا قالوا حكما معناه أنه عند القاضي إذا طالبته المرأة، ولكن الصواب أنه حتى لو يعني طالبته المرأة إذا كان الرجل معروفا بالصدق فإنه لا يلزمه. ثم قال: فصل، أي في كناية الطلاق، وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق لقصور رتبتها عن الصريح، فوقف عملها على النية تقوية لها، لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية. يعني واضح الكناية هي التي ليست صريحة في الطلاق، فيها معنى الطلاق، تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، فإن هذه ليست صريحة يعني دون الصريحة، فلا يقع فيها الطلاق إلا بنية. قال: وهي قسمان، أي الكناية ظاهرة وخفية. تقسيم الكناية إلى قسمين ظاهرة وخفية، هذا يعني على المذهب وهو مذهب مالك أيضا، والقول الثاني وهو مذهب الأحناف والشافعية أن الكناية قسم واحد، وأنه لا فرق بين الظاهرة والخفية، وهذا هو الراجح، ليس هناك دليل على التفريق بين الكناية أو تقسيم الكناية إلى قسمين ظاهرة وخفية. الصواب أنه أن الطلاق ينقسم إلى قسمين صريح وكناية. الصريح ما لا يحتمل إلا الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع في الكناية إلا مع النية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم، ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا قاله في الكافي. يعني المروي عن الصحابة أولا يحتاج إلى معرفة ثبوت هذا، لأنه يعني في الحاشية ما ذكر صحة هذه الأثار، لكن المراد الذي يروى عن الصحابة أن الظاهرة يقع بها ثلاث. الظاهرة يقع بها ثلاث، يعني هذه الألفاظ التي ستأتي في الظاهرة أنها تكون ثلاثا، هذا المروي عن الصحابة، وهذا يحتاج إلى ثبوت. تقدم لنا أن الصواب والراجح أن الثلاث لو كانت الثلاث الصريحة لا تقع إلا واحدة، كما تقدم وأن مرت معنا هذه المسألة، ولا مرت معنا أن الثلاث لا تقع إلا واحدة، حديث ابن عباس رضي الله عنه كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل واحدة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. فإذا كان الصريح يجعل واحدة فالكناية من باب أولى. حديث ركانة أيضا تقدم أنه يعني لفظ أحمد أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد؟ قال نعم، قال فارجعها فإنها واحدة. فإذا نقول الصواب أنه لا يقع بالثلاثة الصريحة إلا واحدة، فالكناية من باب أولى. إذا قررنا هذا إذن لا فرق في الكناية بين الصريحة وبين الظاهرة وبين الخفية. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره الفتية في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث، وعنه يقع ما نواه. اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة أنه طلق البتة، هذا لفظ بداود وهو ضعيف. الحديث ركانة كما تقدم جاء من طريقين، رواه أبو داود من طريق فيه مجاهيل، فيها أكثر من راوي مجهول، فهو السند ضعيف. ولفظ أبو داود البتة، البتة هذه ليست صريحة في الثلاث، البتة هذه كناية، البتة كناية، لكن يجعلونها كناية ظاهرة، ظاهرة يعني تدل على أنه بت طلاقها، يعني أنه أبانها وانتهى منها، ليس كطلاق الرجعي البتة، يعني أنه بت الطلاق أي قطعه وانتهى ولم يبقى بينه وبينها شيء. هذا لفظ بداود البتة، لكن هذا السند ضعيف. ولفظ أحمد طلقها ثلاثا، هذا سند حسن ولفظه يختلف عن هذا، أنه طلقها ثلاثا. لحديث ركانة رضي الله عنه أنه طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف وردها عليه، رواه أبو داود. هذا ضعيف، ولو صح هذا لقلنا أنه يعني من طلق ثلاثا يقع، لأنه طلقها بلفظة تحتمل الثلاث فاستحلفه أنه ما نوى إلا واحدة، لأن نقول هذا ضعيف ومعارض اللفظ الآخر أنه طلقها ثلاثا، لكن سأله في مجلس واحد قال نعم، فقال ارتجعها فإنما هي واحدة. والخفية يقع بها واحدة، لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق، وقال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك، متفق عليه، ولم يكن ليطلق ثلاثا. هذا هو الدليل على أن الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون الحقي بأهلك، وقد جاء في رواية الحديث أنه تزوجها، جاء هذا صريحا أنه تزوجها، فلما دخل عليها أراد أن يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. ما قال أنت طالق، قال الحقي بأهلك، فكان هذا طلاقا لها. إذن هذا هو الدليل على أن الكناية يقع بها الطلاق لكن لا بد من النية. فإذا قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق فإنه يقع بالنية. وقال لسودة رضي الله عنها اعتدي فجعلها طلقة، متفق عليه. هذا خطأ كبير نبه عليه المحشي، قال ضعيف اخرجه البيهقي ولم يخرجه الشيخان كما عزاه إليهما. يعني هذا من الأخطاء التي تقع في كتب أو في كلام الفقهاء، وهذا يعني باب التساهل في الحديث، وإلا فإن هذا خطأ كبير. حديث ضعيف أخرجه البيهقي يقال عنه متفق عليه، أشك أن هذا خطأ كبير، عفى الله عنا وعن الشارح. قال ما لم ينوي أكثر فيقع ما نوى لأنه لفظ لا ينافي العدد، فوجب وقوع ما نواه به. كل هذا المسائل مفرعة على وقوع الثلاث. أما إذا رجحنا أنه لا يقع بالثلاث الصريحة إلا واحدة فهذه كلها من باب أولى أنه لا يقع بها إلا واحدة. قال فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، تزوجي من شئتي وحللت الأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان، واعتقتك وغطي شعرك وتقنعي، والكناية الخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، خليتك وأنت مخلاة. لكن بعض العلماء يقول إذا كانت اللفظة التي من الكناية إذا كان الناس يستعملونها في الطلاق فإنها تكون من قبيل الصريح. فلو قيل لشخص من أهل نجد، أهل نجد يقول فلان خلى زوجته أو خلى امرته، إذا قال خلاها يعني إيش؟ لا يفهمون إلا الطلاق. أنت مخلي زوجك؟ قال لا ما خليته ولا مخلية. فإذا قال خليت ومخلي فهم يقصدون بها الطلاق. فإذا كان هذا هو المعروف عندهم فإنه إذا أطلق هذه اللفظة ما حاجة أن نسأل عن النية، لأنهم ينوون بها، معروف عندهم أنها يعني يراد بها الطلاق. وكلمة الطلاق كما يعني تعلمون ليست من الألفاظ التي يتعبد بها، فكل كلمة يفهم الناس منها أنها طلاق يقع بها الطلاق. لذلك لو طلق بغير اللغة العربية يقول يقع، كان هذا معنى الطلاق في أي لغة كانت وأطلقها فإنه يقع. فإذا اصطلح الناس على أن هذه الكلمة صريحة في الطلاق فلتكن صريحة، فإذا أطلقها إذا قالها وقع الطلاق في الحال بدون النظر إلى النية. ما حاجة الناس عن النية، لأن النية معروفة أنهم لا يطلقونها إلا بهذا. قال وأنت واحدة ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني، وجرى القلم ولفظ فراق وصراح، فيقع ما نواه لأنه محتمل له، فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. المقصود بالنية هنا نية العدد، إذا نوى عددا وقع، هذا على المذهب، إذا نوى عددا وقع ما نوى، وإن لم ينوي عددا فإنه يقع واحدة لأنه اليقين. لأنه اليقين إذا قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق فاليقين واحدة، هذا أقل شيء. وإذا قال الحقي بأهلك وهو ينوي طلقتين فيقع طلقتان، وهكذا. كل هذا كما تقدم على المذهب، وعلى يعني من يرى أن الطلاق يقع، أن العدد يقع ما أطلقه أو ما نواه. ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها اكتفاء بدلالة الحال، لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال. فلو قال في هذه الحالة لم أريد الطلاق دين فيما بينه وبين الله تعالى، فإن صدق لم يقع عليه شيء ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل كلام واحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن. هذا مشهور المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يقع ولو مع هذه الأحوال إلا بنية، حتى لو قال مثلا قال طلقني الروحي هل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق، إذا لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع طلاق ولو طلبت الطلاق. أو قال طلقني، قال الحقي بأهلك أو روحي عند أهلك، فهو لا يريد الطلاق، فإنه الصواب أنه لا يقع. مذهب الشافعية أنه لا يقع إلا بنية ولو مع هذه الأحوال، لأنه لفظ غير صريح ولا يقع به الطلاق إلا بنية، وهذه الأحوال ليست صريحة لأن اللفظ محتمل فلا يعينه للطلاق إلا نية المتكلم، وهذه الأحوال ليست صريحة حتى مع الغضب. فإذا قال اذهبي إلى أهلك وهو غضبان هل يتعين أنه طلاق؟ ما يتعين. ونقول في حالة غضب قال اذهبي إلى أهلك، يعني اذهبي كوني عندهم حتى يهدأ الغضب وتهدأ أو تزول المشاكل ثم تعود. حتى لو قال طلقني قال روحي لأهلك، هل هذا صريح؟ يعني قوله طلقني هل يعين النية؟ ما يبقى احتمال، يبقى فيه احتمال. فلما قال طلقني قال روحي لأهلك، يعني صار الزوج أعقل منه وقال روحي لأهلك وكوني عندهم حتى تهدأ الأمور. وهذا معروف الإنسان إذا غضب وصارت مشاكل والزوجة غضبت وقالت طلقني، إذا ترك اليوم يومين الثلاثة وذهبت المشكلة ندمت المرأة ورجعت الأمور كما كانت. فإذا حتى عند سؤال الطلاق لا هذه القرينة من غضب أو سؤال الطلاق ما هي الثالثة أو حال الخصومة يبقى فيه احتمال. حتى في حال الخصومة تخاصم معها وكلمة من هنا وكلمة من هنا ثم قال لها اذهبي إلى أهلك، هل تعين هذا السبب؟ هل هذا السبب يعين النية ويجعله صريحا في الطلاق؟ نقول لا، يبقى الاحتمال حتى مع هذه الأحوال. والأصل ماذا؟ عدم وقوع الطلاق. الأصل عدم وقوع الطلاق، والطلاق مبغوض إلى الله، ترتب عليه مفاسد كثيرة، فمهما أمكن عدم إيقاع الطلاق فهو الأولى. فنقول الحمد لله اللفظ ليست صريحة، وهذه الأحوال لا تجعلها صريحة، يعني مع هذه الأحوال يبقى نوع احتمال، فنقول لا يقع الطلاق. ولا سيما إذا قال أنا لم أريد الطلاق، إذا قال أنا ما أردت الطلاق فإننا لا نوقعه بدون شيء صريح، ليس هناك لفظ صريح وهذه الأحوال لا تعينه ولا تجعله صريحا. وفي قول ثاني حتى على المذهب أنه إذا كان معروفا بالصدق أنه يقع الطلاق إلا إذا كان الزوج معروفا بالصدق. صارت الأقوال كم الآن؟ ثلاثة. قول الأول أنه إذا قال اللفظة المحتملة اللي هي الكناية، إذا قال الكناية في حال غضب أو حال خصومة أو طلب طلاق أنه إيش؟ يقع حكما، لابن التقييد يقع حكما، يعني إذا خاصمته عند القاضي فالقاضي وقعه على كل حال. هذا قول. القول الثاني أنه يقع إلا إذا كان الزوج معروفا بالصدق، إذا حضر الزوج عند القاضي والزوج ثقة معروف بالصدق وقال أنا ما أردت الطلاق، قلت الحقي بأهلك أي كوني عندهم حتى تذهب المشكلة ثم تعود، معروف بالصدق فإنه لا يقع. والقول الثالث أنه لا يقع مطلقا،
هو مذهب الشافعي وأقرب الأقوال، لأن اللفظة إيش محتملة، وهذه الأحوال لا تجعلها صريحة، حتى مع هذه الأحوال يبقى الاحتمال. ولذلك في القول الثاني قالوا يقبل من المعروف بالصدق. لماذا قالوا هذا؟ لأنه محتمل حتى مع هذه الأحوال. وكما تقدم لو غضب الإنسان على زوجته وفي حال خصومه وقال اطلقني، قال روح عند أهلك، هل نجزم أنه وقع الطلاق ولا في احتمال؟ في احتمال، في احتمال لا شك، كل عاقل يعلم أنه في احتمال، احتمل أنه قال روح لأهلك يعني خلاص يعني انتهى الأمر طلقها، ويحتمل أنه قال اذهبي وكوني عندهم حتى تذهب المشكلة. مادام في احتمال فالأصل عدم وقوع الطلاق. ثم ذكر أيضا قال في الكافي ويحتمل التفريق بين الكنايات، فما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال، وما ندر استعماله كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت بائن وبته إذا أتى به حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق إذا قصد غير الطلاق يعني واضح مقارنة الحال أنه قصد غير الطلاق فإنه لا يقع بحال، يعني مثل قال أنت حبلك على غاربك، يعني رأها تخرج وتدخل وكذا، قال والله أنت حبلك على غاربك تخرجين تروحين تجين بدون إذن، هذا واضح الآن من السياق أنه إيش لم يرد الطلاق. إذا قصد به غير الطلاق بالكناية هذا واضح أنها كلمات كثيرة وسياق الكلام يدل على نيته وأنه لم يرد الطلاق. فإذا يعني خلاص القول أنه لا يقع بالكناية إلا إيش إلا بالنية، أن الكناية قسم واحد ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية، هذا هو خلاصة القول في الكناية، لا فرق بين الكنايات كلها حكم واحد ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية. لا الصريح لو قال مثلا أراد بالطلاق أنه ما قصد الطلاق، قال أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، مثل ما مر معنا أنه ما قصد اللفظة أخطأ فيها، أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق أو كذا، أنه ما أراد أصلا ما أراد اللفظة، لكن لو أراد الهزل يقع لأنه أراد اللفظة ولم يرد الحكم، والحكم ليس إليه. باب ما يختلف به عدد الطلاق ويعتبر بالرجال حرية ورقا، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا طلاق العبد اثنتين، طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. وعن عمر رضي الله عنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين، رواهما الدارقطني. هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، هذا هو المشهور أن الحر يملك ثلاثا، هذا لا شك فيه، هذا محل، هذا دل عليه النص والإجماع، لكن الخلاف في العبد، فمن العلماء ما يرى أنه يملك ثلاثا كالحر لعدم الدليل من القرآن أو من السنة على التفريق بين الحر والعبد. القول الثاني هو المشهور أنه يملك طلقتين فقط، ولأن هذا ثبت عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، فما دام أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه ووافق عليه جمع من الصحابة رضي الله عنهم فلا ينبغي مخالفتهم. وهذا أصل كله مأخوذ من تنصيف الحد، يعني ما في دليل إلا في الحد، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا الذي دل عليه القرآن في الفرق بين الحر والعبد في الحد فقط. لكن الصحابة رضي الله عنهم قاسوا بعض المسائل على الحد وقالوا بذلك، فالصحابة أعمق فقها وأقرب للصواب فلا تنبغي مخالفتهم. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، أن البينونة ليس من شرط أن تكون بينونة كبرى، أن البينونة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. الصغرى هي التي لا تحل له إلا بعقد، يعني يجوز أن يعقد عليها بعد الطلاق كالخلع وما شابه ذلك، والطلاق طلاق قبل الدخول. والنوع الثاني البينونة الكبرى وهي التي تكون بالطلاق الثلاث. إذن هنا يقول يقع الطلاق بائنا أي لا تحل له إلا بعقد أو بعد زوج، يشمل البينونتين. قال في أربع مسائل، الأولى إذا كان على عوض كالخلع لأن القصد إزالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر، هذه واضحة. الخلع منه ما تقدم معنا أن المرأة إذا خالعت زوجها وقع الطلاق أو الخلع بائنا، لكن بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد، لأنه لو رجع إليها لما استفادت شيئا، تدفع المال ويخالعها ثم يرجع فلم تنتفع من هذا الخلع، فإذا وقع الخلع فلا رجع. ثانية أو قبل الدخول، لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة ولا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب ما هو الدليل على أن الرجعة تكون في العدة؟ الآية هنا واضح أنه ما في عدة، الآية نصت على عدم العدة، فمحتاج إلى دليل أن الرجعة تكون في العدة. نقول الدليل آية البقرة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ذلك اللي هو العدة، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فذلك اللي هي القروء الثلاثة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإذا لم يكن هناك عدة فليس البعل بأحق بردها، لأن الزوج لا يملك الرد إلا في العدة، والمطلقة قبل الدخول ليس لها عدة فلا رجعة، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة. إذن الطلاق قبل الدخول طلاق يقع إيش؟ بائنا، بينونة أي نوعين؟ بينونة صغرى، بينونة صغرى إذا طلق طلقة واحدة بانت منه ولا تحل له إلا بعقد. قال ثالثة أو في نكاح فاسد، لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة فيه، ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه. هذه المسائل الثلاث كلها بينونة صغرى. طيب ما هو نكاح الفاسد؟ ما هو النكاح الفاسد؟ والمختلف فيه، مثل النكاح لغير ولي وغير شهود وما شابه ذلك، نكاح اللي فيه خلاف هذا هو النكاح الفاسد. والنكاح المجمع على فساده هذا يسمى إيش؟ النكاح الباطل. نكاح الباطل مثل لو تزوج أخته من الرضاعة مثلا، أو نكح خامسة، أو نكاح التحليل، أو ما شابه ذلك، هذا نكاح باطل، لأنه مجمع على تحريمه. إنسان تزوج أخته من الرضاعة جاهلا بالحال ثم علم، فنقول لا حاجة إلى الطلاق، لا حاجة إلى الطلاق، لأن الطلاق لحل النكاح ولا نكاح هنا، ليس هنا نكاح. إذا علم أن أخته من الرضاعة ماذا يصنع؟ يفارقها بدون طلاق، لا حاجة إلى الطلاق، وتعتد بحيضة استبراء. إذا كان قد جامع قريبا تعتد بحيضة، وإذا كان غائبا عنها يعني من مدة وقد حاضت في غيبته فإنها تتزوج في الحال، لأن النكاح لأنه لا نكاح، هذا نكاح باطل. طيب الفاسد إذا قلنا أنه لا تحل له، يعني جاءنا شخص يسأل قال أنا تزوجت هذه المرأة بدون ولي، نقول نكاح فاسد طلقها الآن. طيب لماذا نأمره بالطلاق ونحن نرى أن النكاح لا يصح شرعا وأن وجوده كعدمه؟ وهذه لا تحل لك، لا تحل لك، لكن نقول طلقها الآن. فلماذا نأمر بالطلاق مع أننا نحكم أنه لا نكاح بينهما؟ لأن النكاح هذا مختلف فيه، فلو فارقها بدون طلاق لم يحل لمن يرى صحته أن يتزوجها. هذا الأحناف يرون أنه يصح، فلو الآن قلنا له فارقها ثم جاء يخطبها حنفي يرى هذا الرأي، يرى صحة النكاح، هل يحل له أن يتزوجها؟ ما يحل الزوج، لأنه يعتقد أن في عصمة زوج، فكيف ينكحها؟ فلا تحل له. فنقول طلقها من أجل أن تحل للأزواج جميعا. هذا الفرق، يعني هذا سبب التفريق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. إذا طلقها في نكاح فاسد، جاءنا هذا الشخص الذي تزوج بدون ولي، قلنا له هذه المرأة لا تحل لك فطلقها، ثم طلقها وقد دخل بها، فإذا طلقها هل له أن يراجع ويرقع الطلاق بائنا؟ نقول يقع الطلاق بائنا. لماذا لا يملك الرجعة؟ لأنه في أصل النكاح لا تحل له، وجاءنا قبل الطلاق وقلنا له هذه حرام عليك لا تحل لك، النكاح فاسد شرعا. فإذا كانت لا تحل له قبل الطلاق فلأن لا تحل الرجعة من باب أولى، لأن تحرم عليك أصل النكاح فبالرجعة من باب أولى. إذن يقع هذا الطلاق في النكاح الفاسد يقع بائنا لكن بينونة صغرى. نقول له إذا أراد أن يتزوجها نقول تزوجها بعقد جديد بشروطه وأركانه، يعقد بولي وبقية الشروط والأركان. ثم قال أو بالثلاث دفعة واحدة أو دفعات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم، يعني على الخلاف المتقدم في هذه المسألة. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا، لأن وصف الطلاق بما ينقضي بما يقتضي في خطأ مطبعي، بما قدم التاء على القاف صح، بما يقتضي الإبالة. وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وكذا قوله علي الطلاق أو يلزمني، لأنه صريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، هذا تقدم. إذا قال علي الطلاق ولم يعلقه بشيء فإنه يقع في الحال، لكن إذا قال علي الطلاق إني أفعل كذا وكذا فهذا كما تقدم هذا معلق. فالجمهور يرون أنه إذا وقع، إذا فعل الشيء الذي علقه عليه وقع، والقول الثاني أنه على حسب نيته. قال سواء كان مهجزا أو معلقا أو محلوفا به كأنت الطلاق لأقوما، لأنه مستعمل في عرفهم كما في قوله فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما، ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق. إذا قال أنت الطلاق فيقع واحدة لأنه لا يدري أن أل للاستغراق. كل هذا تفريع على القول بوقوع الثلاث، وإنما ثلاثا وقع ما نواه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. نوى ثلاثا بلفظ يعني يحتمل الواحدة والثلاث فإنه يقع ثلاثا، هذا أيضا على رأي من يرى وقوع الثلاث. قال ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه كعدد القطر والرمل والريح والتراب والنجوم، لأن هذا اللفظ يقتضي عددا والطلاق له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث. أو قال لها يا مئة طالق فثلاث تقع كقول أنت مئة طالق. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلبه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة، لأن ذلك لا يقتضي عددا، فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها وأن أشد الطلاق عليها، فلم يقع الزائد بالشق. قال في الكافي ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه لأن اللفظ يحتمله. يعني كل هذا الحمد لله القول الصحيح دائما مريح، فيكون الأمر فيه واضح، لأن الفقهاء يفرعون على الخلاف في المسألة، فإذا رجحوا قولا فروا عليه. فمدام أننا تبين لنا أن الطلاق أصلا لا يقع إلا واحدة فلسنا بحاجة إلى يعني معرفة هذه الفروع لأنه لا يترتب عليها شيء. ما يملك لا ما يملك الرجعة، إن أراد الرجعة بعقد جديد لابد أن يعقد عقدا جديدا. واضح الفرق بين المسألتين الأخيرات. قال يعني ويقع ثلاثة قال أنت طالق كل الطلاق، يعني اللفظ فيها عدد كل الطلاق أو أكثر عدد الحصى أو كذا، هذه فيها عدد فيقع، لكن إذا غلبه من ناحية يعني الجرم فالأولى في ذكر العدد والثانية في غلو الطلاق وكبر الحجم، فليقع ثلاث ما كان بلفظ تدل على العدد، وأما اللي تدل على كبر الحجم والجرم فإن هذا لا يقع بثلاث لأنه لا يدل على العدد. ثم قال والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي، فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة ونحوه فواحدة، لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه لأن مبناه على السراية كالعتق. واضح هذا، ما في شيء نصف طلقة أو أقل من طلقة، فإذا جاء بأي جزء فإنه يقع بطلقة واحدة. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا داود. داود المقصود به داود الظاهري، وداود معروف له شذوذ، يعني معروف يسمونه الظاهرية، لهم شذوذ كثير عن أهل العلم، واختلف العلم هل يؤثرون في الإجماع أم لا. بعض العلماء يرى أنهم لا يؤثرون في الإجماع، وأنه إذا أجمعت الأمة إلا الظاهرية فإن مخالفتهم لا تؤثر على الإجماع، ولكن المشهور أنهم من أهل السنة وأن خلافهم يؤثر في الإجماع، لكن الإجماع شيء وكون مذهبهم وكون مذهبهم فيه شذوذ شيء آخر. معروف يعني الظاهرية أكثر عندهم الشذوذ مخالفة جمهور العلماء. قال وإن طلق بعض زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق طلقت كلها، لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد. كذلك هذا ما يتبعض، يعني ما يمكن أن يطلق بعض المرأة ويترك البعض، كل بعضه حلال بعضه حرام، هذا ما يمكن. فإذا قال يدك طالق أو رجلك طالق أو أي عضو فإنها تطلق كلها. قال وإن طلق جزء منها لا ينفصل، كيدها أو وأذنها وأنفها، وطلقت كلها لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع. يعني الصورة الأولى شائع، قال طلق ربع ثلث وما شابه ذلك، والثانية طلق شيء معين كيد أو رجل أو أنف، ولا فرق بين هذه الصور كلها، إذا طلق جزءا فإنها تطلق جميعها. وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد، إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح، وبذلك أقول انتهى. ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة أشبه الريقة والعرق ونحوهما، والروح ليست فضوا ولا شيئا يستمتع به، ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامته ويحال النوم. وقال أبو الخطاب يقع بإضافة إلى روحها ودمها، لأن دمها من أجزائها وروحها بها قوامها. يعني العلماء الفقهاء عموما يعني توسعوا في باب الطلاق توسعا كثيرا، وذكروا أشياء يعني فيها ندرة فيها غرابة، لكن كما تقدم بدنا نشرح كتاب فقهي فلا بد من مرور على أقوال الفقهاء، ولو لم يكن فيها إلا تدريب الذهن، تمرين الذهن على الخلاف وعلى الأقوال والمسائل النادرة، لكان هذا فيه فائدة. ليس كل علم لابد أن يكون واقعا عمليا، لا، منه ما يستفاد منه في العمل، منه ما يستفاد منه في تدريب الذهن وتمرينه على معرفة المسائل النادرة. فإذا جاءت المسائل المشهورة يعني شعر الطالب أنها سهلة عليه، لأنه تمرن على مسائل عويصة، مسائل دقيقة، وتعلم كيف يفرق ويعرف الخلاف وهذا كذا وهذا كذا. فإذا جاءت مسائل واضحة، مسائل المشهورة الواقعة سهلت عليه، هذا معروف. كل علم فيه هكذا، كل العلم. بعضنا شنع على الفقه والفقهاء ويقول أنهم يعني يضيعون الوقت ويطيلون الكلام في مسائل كثيرة نادرة الوقوع. أقول كل علم فيه هذا، اذهب إلى اللغة، ادرس النحو، تجد في مسائل نادرة الوقوع جدا في كلام أهل اللغة والنحو، لكن لابد تمر على كتاب في النحو. كذلك مثلا في علل الحديث، لو قرأت مثلا شروح الحديث وكلام على العلل والرجال، تجد فيه حديث فيها علل وفيها أقوال طويلة وتفاصيل والفائدة منها قليلة، وكذلك في بقية العلوم. لابد في كل علم فيه استطراد، حتى العلوم الدنيوية، علم الطب، علم الهندسة، علم الكيمياء، وكل العلوم فيها استطراد وفيها مسائل نادرة وغريبة، وفي أشياء واقعة يكثر وقوعها وتكون هي التي عليه المدار ينتفع بها أكثر. لابد لا يمكن أن تعلم هذا العلم إلا بأن يعرف كل ما يدور حوله، ولكن لا إفراط ولا تفريط. يعني ما يعني يحفظ أو يقرأ كتاب موسع جدا في الفقه مثل كتاب المغني مثلا أو المجموع للنووي، يدرسه مسألة مسألة ويهمل كتب الحديث والتفسير. يعني يتوسط، كتاب متوسط في الفقه ويمر على جميع العلوم حتى يتوازن. نقف على قول فصل في ألفاظ الطلاق، والله تعالى على صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يعني ما لها أي محرم، يعني الولي السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ترفع أمرا للقاضي يزوجها القاضي مدام في بلاد مسلم. ها، نظر التوكيل عند